بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة،
بالتخفيف، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة،
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على المنظومة الأيقونية في مصطلح أهل الأثر. يقول رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذه من أقسام العزيز والمشهور من أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا. العزيز والمشهور من أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا. وتقدم معنا بأن الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول متواتر، والمتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما مقدار الجمع؟ الجمع من أهل العلم اختلفوا في أهل العلم في تقديره كم يكون، منهم من جعله أدناه 10، ومنهم من زاده إلى 100، والصحيح أنه من 10 وزيادة. فإن هؤلاء متى غلب على الظن، متى انتقلت قوة بلاغهم إلى الحد الذي يستحيل أن يتواطؤون فيه على الكذب، ويكون مبلغ وصوله الإنسان إلى حد الضرورة، فإنه يكون بذلك متواترا، يكون بذلك متواترا. فهذا هو حديث متواتر. والقسم الثاني هو الآحاد، والآحاد الذي يرويه أفراد الناس، وأفراد الناس قد يكون أقلهم واحد وهو الغريب أو الفرد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كانوا اثنين فإنه العزيز، لأن أحدهما عزز الآخر، لأن أحدهما عزز الآخر. اثنين أو ثلاثة، فإن رواه اثنان أو ثلاثة فإنه يسمى عزيز، ما زاد عن الثلاثة فإنه يسمى مشهور، يسمى مشهور، ويسمى أيضا المستفيض على رأي كما قاله ابن حجر رحمه تعالى في النخبة. ووصف الحديث بالعزة أو بالغرابة أو بالشهرة لا يلزم منه التصحيح والتضعيف. لماذا؟ لأن التصحيح والتضعيف تقسيم آخر باعتبار آخر باعتبار القبول والرد. وسبقا ذكرت لكم بأن لا علاقة بتقسيم بإحدى هذه الاعتبارات مع الآخر، لا علاقة إلزامية، بمعنى أن الصحيح والمقبول والصحيح قد يكون مرفوعا، المقبول المردود قد يكون مقبول مرفوعا، قد يكون قدسيا، قد يكون موقوفا، قد يكون مقطوعا، قد يكون عزيزا، قد يكون فردا، قد يكون مشهورا. فالعزيز والمشهور والغريب منه الصحيح ومنه الضعيف، ومنه القدسي، ومنه الموقوف، ومنه المقطوع، ومنه كذلك الحديث المرفوع. فدل ذلك على أن وصف الحديث بالغرابة لا يلزم منه الوصف بالضعف، فقد يكون الحديث غريبا ولكنه صحيح، كحديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم.
معنعنك عن سعيد عن كرم.
الإسناد حلقات وصله إما أن تكون صريحة في التلقي، صريحة في التلقي، كسمعت وسمعنا، وحدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا، وقال لي، وقرأت عليه، هذه كلها صريحة في الأخذ من التلميذ عن الشيخ. وبعضها قد تصطلح عند أهل المصطلح على صورة معينة، فالعرض يسمونه أخبرنا، وبالقراءة من الشيخ يقال حدثنا، وبالكتابة مثلا يقال أنبأنا، أو يوضح نوع التحمل، يقول كتب إلي أو أرسل إلي، أو أروي عن فلان مناولة، دفع إلي الكتاب الفلاني وقال حدثه عني مناولة، فيبين الصفة. الإشكالية أين تكون؟ الإشكالية تكون في الإسناد المعنعن. المعنعن هو أن يكون في الراوي يقول عن فلان، وعن فلان هذه ليست صريحة في الأخذ، عن فلان ليست صحيحة في الأخذ، كما أن نحن اليوم نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وبينك وبين النبي عليه السلام 1400 سنة. فالعنعنة لا يلزم منها إثبات السماع، ولكنها من الثقة، من الثقة الذي ثبت سماعه عن شيخه ولو مرة واحدة تحمل على الاتصال والسماع، لأن أهل العلم ربما يختصرون ويقتصرون في الرواية حتى لا يقول حدثنا ولا يقول ثنا ولا يقول أخبرنا، مباشرة يقول عن فلان عن فلان عن فلان حتى يختصر الرواية، لأنهم يسردون الأحاديث الكثيرة فيجعلونها بالعنعنة. فإذا قال عن وهو ثقة وقد عرف أنه قد أخذ عنه مرة من الزمان، فإن جميع العنعنات تحمل على السماع والاتصال. ولكن إذا قال عن ولم يعرف أنه لقيه مرة، لم يذكر في موطن من المواطن أنه قال حدثني فلان أو سمعت فلان أو حججت مع فلان أو التقيت بفلان، أو كان هذا الراوي معروف بالتدليس بمعنى أنه يدلس ويخفي كما سيأتي معنا، يسقط راو ضعيف ثم يقول عن فلان، أو قد يسقط راو ثقة وإنما يختصر ويقتصر لمقاصد سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، فإن هذا يكون حديثا مردودا منقطعا لأن إسناده مقطوع، فلم يثبت أنه سمعه من شيخه. هذا معنى المعنعن كعن سعيد عن كرم. نعم.
ومبهم ما فيه راو لم يسمع.
المبهم هو أن لا يذكر اسم الراوي وإنما يذكر وصفه، فجاء رجل قال رجل حدثت عن فلان، ما الذي حدثك؟ وأبهمه، لم يصرح باسمه، فالمبهم هو الذي لم يذكر اسمه. وأما إذا ذكر اسمه ولم يكن معروف العين فإنه يكون مجهول العين ولا يقال عنه مبهم، ما يقال عنه مبهم. ها؟
سمى مهمل.
لا، المهمل غير، المهمل بارك الله فيك بمعنى في الهمال في الضبط والشكل، أما المبهمات في الرواة أو المبهمين في الرواة هم الذين يؤتى بأوصافهم أو لا يذكرون، فجاء رجل فقام رجل فجاء يتهادى بين رجلين، من هؤلاء الرجال؟ فهذا يسمى المبهمات، فيسمى بيان المبهم. هناك مصنف كتب مصنفة في بيان المبهمات في الأحاديث والأسانيد. وأما من ذكر باسمه فإن كان لا يعرف من هو سعيد بن فلان، من هو سعيد بن فلان؟ لا نعرفه، يسمى مجهول العين، مجهول العين لا نعرف عينه من يكون. ولكن إن كان يعرف بأنه سعيد بن فلان أزدي وله أحاديث عن فلان وروى عنه فلان وربما يروي عنه جماعة، لكن لا نعرف حاله، لم نجد أحد من هذا النقد تكلم في حاله، ماذا يسمى؟
مجهول الحال.
مجهول الحال، يسمى مجهول الحال. فإذا ذكر الاسم لا يسمى مبهم، إنما المبهم هو من لم يذكر اسمه وإنما يذكر وصفه أو يسقط من الإسناد، كان يقول حدثت وأخبرت أو بلغني، فأبهم الراوي الذي أبلغه هذا الحديث، فإن هذا يسمى المبهم. إذا قال لم يسم، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي لم يذكر اسمه. أما إذا ذكر اسمه وكان معروفا فبها، فإن لم يكن معروف الحال وإنما عرفت عينه فهو مجهول الحال، وإن كان لم يعرف حاله ولم تعرف عينه فإنه مجهول العين. نعم.
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل،
وكل ما قلت رجاله على الإسناد، كأن مقام النبي عليه السلام مرفوع، فإذا كان بين الراوي وبين النبي عليه السلام ثلاث أشخاص قلت الواسطة، هذا على ولا نازل؟ هذا على. فكلما قلت حلقات الإسناد كالبخاري عنده ثلاثيات عن مكي بن إبراهيم وغيره، محمد عبد الله الأنصاري وغيره، فعندما يعلو البخاري فيكون بين النبي عليه السلام ثلاث أشخاص فإنه يقول إسناد ثلاثي عالي، وعندما يكون من إسناد آخر بين النبي عليه السلام سبعة أشخاص يقال عن حديث سباعي نازل، والناس يتفاوتون في العلو، وهذا فيه الشرف في علم الحديث والرواية، ولذلك طلب العلو والإسناد من الدين كما قال غير واحد من السلف، وهذا الذي حمل العلماء على الرحلة. وإن بإمكان أحمد بن حنبل أن يجلس في بغداد ويأتي حديث عبد الرزاق بواسطة أو بواسطتين، لكن لا، سيذهب إلى عبد الرزاق ويأخذه منه حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح ليس بين النبي عليه السلام إلا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مثلا أو عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيعلو رتبة. والبخاري رحمه تعالى عنده ثلاثيات، والإمام أحمد عنده ثلاثيات، والنسائي ليس عنده ثلاثيات، وأبو داود عنده ثلاثيا واحدا على خلاف، وابن ماجه أكثر أهل السنن ثلاثيات، سنده عالي رحمه الله تعالى، أكثر أهل السنة ثلاثيات هو ابن ماجه، والترمذي عنده كذلك حديث ثلاثي واحد، والإمام أحمد عنده ثلاثيات كثيرة فوق 300 تقريبا، شرح السفاريني رحمه الله تعالى في شرح ماتع، شرح مفيد اسمه شرح ثلاثيات الإمام أحمد، مطبول في مجلدين. نعم.
وما أضفته
وضده ذاك الذي قد نزل، ضد ذلك الإسناد النازل، والإسناد النازل إن كان أحيانا يطلب النزول لندرة في الإسناد، وربما يكون لي أثبت وأوثق في الإسناد يطلب، وأحيانا لفوات الشيوخ فيفوته الشيخ فيروي عنه بواسطة، وهذا مما يعني يتحصل عليه رواة الحديث. نعم.
وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زكين،
هذا من أقسام الحديث باعتباري باعتبار قائله الموقوف. ما هو الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الحديث هو ما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير، فهذا هو الحديث الموقوف. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، سمي الحديث الموقوف، يعني كأن الإسناد انطلق منك من سفر إلى علو فلم يرفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقف على الصحابة، فإنه يسمى موقوف زكن أي عرف، زكن أي عرف وفهم. نعم.
ومرسل منه الصحابي سقط،
ومرسل منه الصحابي سقط، الإرسال هو الإطلاق، لأن يطلق الشيء أرسله، فكأنه لما جاءه الحديث عند التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله ولم يصله بأن يأخذ عن النبي عليه السلام مباشرة لأنه تابعي. هذا التعريف من المؤلف رحمه تعالى محل انتقاد عند أهل النقد وأهل العلم، وذلك لأن الصحابة لأن المرسل من أنواع الحديث الصحيح ولا الحديث الضعيف، ولماذا هو ضعيف؟ لانقطاع سنده، فنخشى أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر إلى ستة تابعين أحيانا بعض الأحاديث، فيكون أحد هؤلاء ضعيف، فهذا وجه الضعف في المرسل. وإن كان العلم لهم تفصيلات وتقسيمات في الحديث المرسل بحسب هذا المرسل، كمراسيل سعيد بن المسيب تعتبر من أصح المراسيل، وكلما دنت رتبته وصار من صغار التابعين تكون مظنة للضعف. فقالوا إذا كان المرسل هو، إذا تيقن بأن الساقط من هذا الإسناد هو الصحابي فإنه
صحيح
لا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقوا ثقات، لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أو قال رجل صاحب رسول الله عليه السلام، أو قال رجل كنت مع النبي عليه السلام، فإن هذا وين أبهما فإنه يحمل على 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 الاتصال والسماع. ولكن الإشكالية أنه أرسله، فقول الناظم هنا ومرسل منه الصحابي سقط، إن كان يعني بأنه لم يسقط من إسناده إلا الصحابي فإنه معنى مردود، ولكن لا يظهر ذلك أن هذا هو مراده، وإنه مراده هو ما سقط من حلقات إسناده طبقة صحابيه، لأن كل حديث عندنا فهناك مخرج وهناك رواة وتابعي وصحابي ونبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث مرفوع عن النبي عليه السلام. كل حديث الموطأ كتاب مخرج نافع حلقة إسناد ابن عمر صحابيه وهو تابعي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اتصل الإسناد، فعندما أجد في طبقات الإسناد لا أجد حلقات إسناده فأقول هذا حديث معلق، وجد تابعية وصحابية والنبي عليه السلام فقل هذا حديث معلق، لأن ليس هناك صلة ما بين أعلى إسناده من تابعيه إلى المخرج. وإذا وجدت مخرجه وصحابية أقول هذا حديث منقطع لعدم وجود طبقة التابعي، أما من فلان لم أرسله، حتى ذلك يسمى المرسل الخفي أو يسمى المرسل، بل من أهل العلم من يطلق الإرسال على كل عنعنة لم يثبت الاتصال فيها، على كل عنعنة لم يثبت الاتصال فيها يقول فلان يرسل. وهل الإرسال عيب أو ليس بعيب عند أهل النقد؟ هل هو جرح أو ليس بجرح؟
على حسب نوعه
يا شيخ. الإرسال
على حسب نوعه،
يعني أنا لو أرسل حديث، هل أكون معروف أن الإرسال أن يرسل إسناده ويختصره لم يذكر الواسطة، تابعي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة أن يأتي بعبارة يوهم فيها
السماع
والصلة، فأيهما جرح؟
الأولى اليوهم
التدليس. والإرسال
لا، لأنه
الإرسال ليس بجرح عند أهل العلم، الصحيح أن الإرسال ليس بجرح، وإنما يعاب به الراوي، يعاب به الراوي وليس بجرح، ولذلك يوصف بالإرسال بعض الأئمة يقع عنه يرسل معروف أنه يرسل لأنه لما روى عن هذا الراوي الكل يعرف بأنه ما أدركه، ما روى عنه، ما التقى به. فعندما تجد أحيانا في تقريب التهذيب عن الراوي بأنه يرسل أو كثير الإرسال، هذا لا يعد جرح عند أهل العلم. لماذا؟ لأن أحيانا قد يكون إرساله لفتور في الرواية فيكسل، بدل ما أقول أنا قال الشيخ بن باز أخبرني محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عتيق، أكون كسلان أسند الإسناد فأقول قال الشيخ سعد بن عتيق وقال الشيخ سمي الحمدان، ما تسند بدر أنت أسندنا يا شيخ الرواية، ما نبيها بالإسناد، هذا خلوه في موطن آخر أسند لكم عند النشاط. فأحيانا يختلف الراوي ما بين وقت النشاط ووقت الكسل، وأحيانا يختلف الراوي ما بين موطن الرواية والإسناد وموطن التفقه والاستشهاد، فيقول شو دليلك؟ يقول دليل حديث الشعبي، هل أرسله ما تبي ما ساقه بإسناده. فدل ذلك على أن الإرسال ليس بعيب في الراوي، ليس بجرح، وإنما يعاب به، ليس بجرح في الراوي بمعنى أن يرد حديثه، بعكس إذا قيل عنهم أنه مدلس. إذا قيل بأنه مدلس نتقي رواياته التي يرويها بالعنعنة. نعم. ها؟ رياض الصالحين هو كتاب أصلا لم يشترط على نفس الإسناد، لم يشترط الإسناد، وإنما عن أبي هريرة عن ابن عمر، هذا ليس مسند. المسند هو الذي يسوق الأسانيد، وهو لا يعتبر من كتب المسند، وإنما كتب المتأخرين. لكن الكلام ذا كله، الكلام في نقد الأسانيد كله عن كتب المتقدمين، الكتب المسندة. إذا أنت عايشتها، قرأت في المسند الإمام أحمد، قرأت في الدارمي، قرأت في سنن ابن ماجه، كيف تعامل مع الأسانيد؟ فهذا كتاب يقال عنه كتاب مسند لأنه ساق الإسناد. هنا تحكم على حديث بأنها متصلة أو مرسلة أو ما شابه ذلك. نعم.
وقل غريب ما روى راو فقط.
وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو من أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا، قريب، وهو الذي يرويه راو واحد فقط، هذا حديث الغريب. وهو على قسمين، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والفرد ما قيدته بثقة، هو على قسمين أو على مسميين، الغريب والفرد. وكل غريب فرد، وكل فرد غريب، لأن الغرابة يرويه شخص واحد. ولكن في استخدام، في استخدام أهل الحديث يجعلون الغرابة تكون في أثناء الإسناد، وأحيانا قد تكون نسبية، يسمى الغريب النسبي أو الفرد النسبي. وأما الفرد فهو الذي انفرد من كل وجه، كحديث من؟ إنما الأعمال بالنيات، فهو لم يروي من عن النبي عليه السلام إلا عمر، فهو يسمى فرد. فعندما أجد مدار إسناده يرجع إلى الصحابي، فهو حديث فرد لا يعرف بوجه آخر، فيعتبر الفرد. وإن كان أحيانا الانفراد أو الفرد يطلق أيضا على أثناء الإسناد، لكن كلام في استخدام أهل الاصطلاح. فإذا قيل حديث فرد فهو لا يعرف إلا من حديث فلان الفلان، وإلا أحيانا قد يطلق الفرد على ما هو أدنى من ذلك يراد به الغريب، مثل كتاب الأفراد والغرائب، الأفراد والغرائب للدارقطني رحمه الله تعالى، ذكر فيها بعض الانفرادات بما تسمى فردا، وهي في الحقيقة فرد من جهة الإسناد فقط، وإلا فهو مروي عن النبي عليه السلام بأسانيد أخرى. فالغريب هو الذي ينفرد بروايته راو واحد. هل فيه علاقة أو ارتباط ما بين ثقته وضعفه أم لا علاقة بذلك؟
لا علاقة،
لا علاقة بذلك. فقد ينفرد من هو ثقة، وقد ينفرد ما هو، فلا علاقة بالصحة والضعف في رواية الغريب. فكم من غريب صحيح وكم من غريب ضعيف. نعم.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال،
هذا وصف عام، وصف جنسي عام في كل انقطاع في الإسناد. المرسل منقطع، المرسل منقطع، المدلس منقطع، المرسل الخفي منقطع، المعضل منقطع، المعلق منقطع، هذه كلها. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، لك أن تسميه انقطاع. فعندما ينقطع الإسناد من جهة المخرج صاحب الكتاب ابن ماجه، لا يذكر شيخه وإنما يساق الإسناد من بعد شيخه، ماذا يسمى هذا؟
منقطع.
ماذا يسمى؟
معلق.
فكأنه في مقام النبي عليه السلام في الأعلى، وإن حتى جاء عند قبل ابن ماجه ثم رواه ابن ماجه هنا، لم يذكر شيخه، هذا يسمى معلق. طيب لو كان متصل من جهة ابن ماجه لكنه في الأثناء سقط راو واحد، ماذا يسمى؟ منقطع إذا كان الانقطاع ظاهر، منقطع إذا كان الانقطاع ظاهر. وإذا كان خفي بالتدليس يسمى مدلس، يسمى حديث مدلس. طيب وإذا كان هذا الانقطاع مستفحل ليس بصراوي واحد بل أكثر من راوي، يسمى معضل، داء عضال واضح. إذا كان الانقطاع من جهة طبقة الصحابي لم يذكر الصحابي يسمى مرسل. فهذه كلها، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصالي، فيوصف بالانقطاع، هو اسم عام، كل يوصف به كل أنواع، لكن هذا العلم نوعوا أو سموا أسماء الانقطاع بأسماء متعددة حتى يبين لك، حتى يبين لك أيها الناظر أين مكان الانقطاع. فإذا قلت لك هذا حديث مرسل، أين يتجه بصرك؟
الصحابي.
إذا قلت هذا معلق يتجه أثناء، إذا قلت هذا معضل تعرف أن سقط من أكثر من شخص، إذا قلت هذا مدلس تعرف بأن الرواة قد يكون ظاهر من الاتصال لكن في الحقيقة إحدى العنانات فيها إشكالية، وأن فيها أن الشيخ التلميذ لم يسمع من شيخه. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان،
هذا تقدم بيان المعضل الساقط منه اثنان مستبحل أو أكثر، اثنان أو أكثر. نعم.
وما أتى مدلس النوعان،
وما أتى مدلس، الحديث المدلس التدليس هو الإخفاء وستر العيب وتغطية العيب، دلسه وهو ضرب من الغش، حتى قال شعيب بن الحجاج لئن أزني أحب إلي من أدلس، لأنه غش. ولكن في الحقيقة أنه لا يشترط أن يكون دوافع التدليس هي الغش، منهم من يكون دافعه الغش وهو ضرب من الكذب، ومنهم من يكون دافعه التدليس طلب علو الإسناد، إيهام الناس بأنه أعلى إسناد فيسقط شيخه ويروي عن شيخ أعلى، فيتوهم الناس بأنه ما شاء الله قبل أول كل هالعصرنا بينهم بين فلان أربعة إلا فلان، بين فلان ثلاثة، ولما نتفحص إلا هو ملتقى بفلان أصلا ولا أخذ عنه، وهذا ضرب من التدليس. وأحيانا قد يكون التدليس كما سيأتي في أنواع المدلس إيهام الناس بكثرة الشيوخ، وقد وصف بذلك الخطيب البغدادي، ومنهم من وصف به البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري معافى من ذلك أن يوصف بالتدليس. لكن قد يجي شخص مثل أنا أريد أن أوهم الناس بأني درست عند مشايخ كثير، أقول حدثني أبو عبد الله الضرير، أيضا حدثني عبد العزيز النجدي، أيضا قال لي ابن باز، كلهم
واحد،
كلهم شيخ واحد، لكن يأتي بأوصاف وأسماء لا يعرفها الآخر. وأحيانا قد يكون تغاير بين المشايخ، وهذه تحصل عند بعض المعاصرين، لما أنا أروي مثلا عن الشيخ عبد الرحمن عياف إسناد، عنده إسناد رواية وإجازة، ولا بالناس يعرفون حتى يشاركون فيها، به الله يبارك في عمر شيخنا ما مثل به، لكن هناك من الناس من يتمنى أن يموت شيخه حتى ينفرد به ويقول لم يروي عنه إلا أنا وأنا انفرد بأسانيده، فيريد أن يحدث عن شيخه هذا بوصف لا يعرفه الحاضرون، فيأتي بأي لقب من ألقاب الشيخ أو اسم من أسمائه، فيدلس ماذا؟ يدلس اسمه. فهذه من أنواع التدليس في الأسماء. نعم. الأول
الإسقاط للشيخ وأن
ينقل
عن من فوقه بأن وأن،
ما يصرح بالتحديث، لأنه لو صرح بالتحديث عن من فوقه يكون كذابا، يكون كذابا. يعني لو أنا قلت حدثني محمد إبراهيم، هذا نادى على نفسه بالكذب، وين أكون محمد إبراهيم؟ ها؟ لكن عندما أنا لم أسمع محمد إبراهيم وإنما أقول عن محمد إبراهيم، فيأتي ناقد يعرفني يعرف محمد إبراهيم، أين أنت عن محمد إبراهيم؟ أنت كنت صغير لما توفي محمد إبراهيم، أنت لم تولد لما توفي محمد إبراهيم، فأين من الواسطة بينك وبين محمد إبراهيم؟ فهنا يروي عن من فوقه بعن يسقط شيخه، فمن نوع التدليس الأول أن يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه بلفظ لا يدل على السماع، كقال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال كذا، هذه عبارات لا تدل على السماع دلالة مطابقة. نعم. والثاني
لا يسقط، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
لماذا يصفه بأوصاف لا تنعرف؟ لمقاصد. أحيانا قد يكون ضعيف، قد يكون شيخ صوفي ما ودي يصرح قدام الناس أن فلان شيخ، فيأتي بكنية له، يأتي بلقب له، فأحيانا قد يعميه لسترا على حاله حتى لا ينكر عليه، وأحيانا قد يعميه ويسميه باسم آخر تغييرا بأن مشايخه كثير كما تقدم معنا، فيصفه بأوصاف لا تنعرف. نعم.
وما يخالف ثقة فيه الملأ،
وما يخالف ثقة فيه الملأ، هذا أسلم الوزن بإسكان الفاء، أما لو قلت وما يخالف ثقة فيه الملأ ينكسر الوزن فأسكنها، وما يخالف ثقة فيه الملأ،
وما يخالف ثقة فيه الملأ
فالشاذ فاصلة. الآن يعرف لك حديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث باعتبار قبوله ورده، لأن الشاذ نوع من الضعيف، ها، وجاء في تعريف الحديث الصحيح ماذا؟ من غير شذوذ ولا علة، فإذا هو من أقسام الحديث باعتبار قبوله ورده، وهو من الحديث المردود، الحديث المردود. قال وما يخالف، وبحط تحت المخالفة، لأنه إن لم يخالف ماذا يصير؟ زيادة ثقة، لا بد أن يثبت مخالفة. وما يخالف ثقة، ثقة وشرطان، أن يكون في مخالفة وأن تكون من ثقة. فإن كانت مخالفة من ثقة فإنه يكون شاذ، فإن كانت مخالفة من ضعيف يكون
منكر،
لأن حشف سوء قيلة، أنت أصلا لحالك ضعيف سنادك، لا بعد ضعيف وتخالف، هذا ما يسمى منكر. طيب، فإن كان ثقة روى ما لم يروه الثقات من غير مخالفة، ها يسمى زيادة ثقة. ولذلك زيادة الثقة من المباحث الدقيقة، بل يختلف العلماء كثيرا في زيادة الثقة، يختلفون كثيرا في زيادة الثقة، منهم من يعدها شاذة، ومنهم من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة بحسب فهمه من الحديث. فإذا وجد بأن هناك لا يوجد هناك مخالفة حكم بأنها زيادة الثقة، وإذا وجد بأن هناك مخالفة فإنه يحكم بأنها رواية شاذة. نعم.
والمقلوب قسمان تلا،
سيأتي بعد ذلك حديث المقلوب. المقلوب من أقسام الحديث باعتبار قبوله ورده، لأنه يطعن في صحة الحديث قسمان تلا. سيذكر مثالين على الحديث المقلوب. نعم. إبدال راو ما براو قسمه. أنا كنت عندما أحدث والحديث أنا حفظته عن دخيل، لكني رويته عن عادل، ماذا صار علي؟ انقلب علي الإسناد. أحيانا عندي حديث عن أبي هريرة في متن كلمتان خفيفتان على اللسان، لكنني قلبت الإسناد هذا وجعلته على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ماذا انقلب علي؟ المتن. ها، فجعلت ركبت إسناد على إسناد حديث معين، قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بني الإسلام على خمس. أين الانقلاب حصل؟ أنا نزعت متن حديث ابن عمر فوضعته على إسنادي حديث أبي هريرة الذي هو كلمتان خفيفتان في اللسان إلى آخر الحديث. فإبدال راو ما براو هذا قسم مقلوب، وانقلب عليه الراوي. والانقلاب أحيانا قد يكون ما بين شيخ وشيخ لي أنا، فبدلا كنت أنا أحدث به طلابي دائما عن محمد بن عثيمين، ثم يوم من الأيام قلت حدثت به عن شيخ من غديان، فيقول انقلب عليه الإسناد. وأحيانا يقلب التلميذ مع الشيخ، يقلب التلميذ مع الشيخ، وهذا باب دقيق، بمعنى أن أحيانا أحدث عن بن باز دائما حديث عن ابن عثيمين عن ابن باز مثلا، يوم من الايام قلت حديث ابن باز عن ابن عثيمين، هذا يسمى ايش؟ انقلب الاسناد. وهذا ايضا ملحظ دقيق لا يصل له الشخص الا بعد التفحص، لان احيانا لابد ان يعرف باب اسمه باب ايش؟
روايه الكابر عن اصاغر،
الكابر عن اصاغر ومدبج،
مدبج.
فاحيانا قد يكون هذا ليس انقلاب، هذا ليس انقلاب، فيجيك شخص ناقد من بعيد يقول لا هذا انقلب على شيخنا بدر. ليش؟ لان المعروف ان ابن عثيمين هو يروي عن بن باز، كيف يقول بن باز عن ابن عثيمين؟ هذا ضعيف الاسناد، انقلب الاسناد. فيقول شخص اخر لا لو سمحت انا اشهد بالله ان الاثنين تدبجوا في الروايه، وان كل منهم روى عن اخر احاديث، وهذا الحديث لعله مما حدث به بن باز عن ابن عثيمين، واضح لا؟ فيكون هذا من باب ايش؟ من باب روايه الاصاغر على الكابر، او من باب روايه المدبج وكل ما رواه راوي عن انت. ها؟ روايه الاقران
تعتبر فيها شك؟
من هذا القبيل، الاقران كذلك، حتى لان بعض الرواه قد يشاهد ان روايه فلان عن فلان هي المضطرده، ثم بعض يكون احدهم مقل في روايته عن الاخر، فعندما يروي الشخص عن اخر يظن الناقد بان هذا انقلاب في الاسناد، والصحيح ليس هناك انقلاب في الاسناد. نعم، الاقران والمدبج وروايه الاصاغر على الكابر. نعم.
أستاذكم الشيخ
مشيت الشيخ
أحسن الله
يسلمك.